يتعلموا دينهم ويتلقوا في دينهم، على يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لذات الله، ولا طريق إلى مادة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم وترقى الدين. فالواجب على المكلف أن يترقه الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يذكرون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في درس جديد من دروس البناء العلمي، وكما أرحب باسمكم واسمي جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم أبي محمد العجلان، والذي سيتولى درس متن عمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
سنبتدئ في هذا الفصل بإذن الله عند باب الولاء، نشرح القراءة إن شاء الله.
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الولاء. الولاء لمن اعتق وإن اختلف دينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق.
نعم. وإن اختلف دينهما،
وإن اختلف دينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وإن اعتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء، وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من العلم والهدى والبر والتقى، وأن يعقبنا العمل والتعليم، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. أولا، بادي هذه بدء من رحمة الله جل وعلا أن جعل للعلم منارة، وجعل للعلم بابا يلجه الناس ويريدون إليه وينتفعون منه وينهلون منه، ومن ذلك هذا المنهل العذب الصافي بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يرفع لواءه، وأن يظهر أثره، وأن يبقي العلم فيه وجذوة ناره دائمة هادية للخلق إلى ما يكون فيه صلاح العلم والعمل، واقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتبصر بالأحكام، والهداية لسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ثانيا، لا الحقيقة من الأهمية بمكان أن نقدم بمقدمة في باب الولاء. ربما يستغرب كثير من الناس هذا الباب، وربما لم يكونوا قد سمعوا به من قبل، وربما لا يحتاجون إليه كثيرا في الواقع. فلماذا ندرسه، ولماذا نخصص له هذا الوقت مع هذين الاعتبارين: قلة الحاجة إليه، وعدم يعني المعرفة به فيما سبق. طبعا هذا من ابتلاء الله جل وعلا لعباده، أن جعل من الأحكام ما هو ظاهر يعالجه الناس ويحتاجون إليه في أيامهم ولياليهم، فكانت النفوس منبعثة إلى تعلمه، إلى العمل به، إلى مراجعته ومداولته وما يتبع ذلك من أشياء. وثم أبواب من العلم قليل حصولها أو قليل ورودها، فكان تعلم هذا العلم لا تتحرك إليه النفوس إلا من اصطفاه الله جل وعلا حتى يبقوا العلم فيهم، وحتى لا تختفي هذه السنن، وحتى لا يضيع هذا الخير. وما علماء الإسلام الذين تتابعوا باختلاف مذاهبهم وأماكنهم وقرونهم على مر التاريخ، وما لحق بهم من أعباء، وما احتف بهم من بلاء، وما اشتد عليهم من أمر، لأن العلم في طبعه صعب ولا يعطاه إلا من انقطع إليه، ومن انقطع إليه فاتت عليه كثير من مصالحه الدنيوية، إلا أنهم حملوا هذا العلم العلم واستبقوا ونقحوا وحفظوه لنا حتى وصل إلينا، وحق علينا أن نوصله إلى من بعدنا، وحق علينا أن نجعله صافيا غير متعكر، وأن نبقي هذا النهر الزلال يمشي على ما رسمه الأولون وعلى ما فطره العلماء المتقدمون، إن كانوا من مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية أو المالكية أو الحنفية على حد سواء. فلأجل ذلك دراسة هذا الباب هي من هذا المعنى أو من هذا الأصل، أننا باعتبار أن علماء الإسلام قد حفظوه وجاءت به السنن وإن لم نحتج إليه كثيرا، لكنه داخل في فروض الكفايات التي لا بد من دراستها والعلم بها واستبقائها حتى لا يدخل إليها الخلل ولا يأتي إليها شيء من الزلل. وهذا يظهر في أبواب كباب الولاء ويظهر في مسائل من أبواب، يعني ربما لو درست يعني في بعض الأبواب مسائل يقل وقوعها، ويظن الناس أن العلماء تكلفوا في إرادها وليس الأمر كذلك، لكن العلماء يعلمون أنه ربما تتابع على الناس في زمان من الحاجة إلى هذه المسألة أو تلك، وإن كانوا لم يحتاجوا إليها فيبقوها حتى من احتاج إليها وجدها، ومن بحث عنها علم بها على أصول صحيحة. فلأجل ذلك كان يعني هذا التنبيه مهما لطلبة العلم، لأن لو كان الإنسان ما يدرس من العلم إلا ما يحتاج إليه في نفسه كان ما درس ولا عشر من عشاق العلم. يعني مثلا كثير من أبواب أو مسائل الطهارة لا يحتاج إليها، أحكام كثير من أحكام الجنائز لا يحتاج إليها، ربما باب الزكاة أكثره لا يحتاج إلى العلم به، كثير من المعاملات في السلام الحوالة العارية يحتاج منها إلى مسألة أو مسألتين فقط، لكن العلم ابناه على تحمل فرض الكفاية الذي جعله الله جل وعلا وظيفة العلم أهل العلم والعلماء وطلبة العلم ومن سار على طريقهم. فلأجل ذلك كان يعني إحياء هذا الباب ودراسته. هذا من جهة. من جهة ثانية، لما كان الأمر بهذه الحال فأرجو يعني أن نجمع بين الأمرين، فنجعل الأمر مبني على شيء من الاختصار والإجمال للعلم بأصل الباب وبأمهات المسائر فيه، وترك تفاصيل ذلك لضيق الوقت والحاجة أيضا إلى مسائل أهم من ذلك. هذه يعني أحببت بها مقدمة بين يدي الكلام على هذا الباب. ما دام أنك قرأت باب الولاء فالأصل أن الباب هو ما يجمع فصولا ومسائل، والولاء هو له تعريف لغوي واصطلاحي عند الفقهاء رحمه الله وأهل الفرائض، فهو بمعنى الولاء بفتح الواو الملك. وأما حقيقته في اصطلاح الفقهاء وأهل الفرائض أنه حكم شرعي يثبت بالعتق أو تعاطي سببه. وش معنى حكم شرعي؟ يعني أن من استحق الولاء فقد حكم له الشارع بأحكام سيأتي بيانها. ما كيف يحصل له هذا إثبات هذا الحكم الشرعي؟ إذا تعاطى العتق، إذا تعاطى العتق، فمن اعتق عبدا فإنه يثبت له الولاء، فإنه يثبت له الولاء سواء اعتقه بفعله أو بتعاطي سببه. ما معنى بتعاطي سببه؟ لأنها كلمة فيها شيء من الخفاء، يعني أو نعني بها أن من اعتق عبدا استحق ولاءه، فلو أن هذا العبد الذي اعتق اغتنى وملك عبدا فاعتقه فولاء عتيق المعتقي لمعتقه الأول. يعني هذا معنى أو تعاطى أو بتعاطي سببه. فإذا هذا هو حقيقة الولاء من هذه الجهة. ما أصل الولاء في الشرع أو ما بما ثبت الولاء في الشرع؟ بالكتاب والسنة كما قال الله جل وعلا، ولكن إخوانكم في الدين ومواليكم. فمواليكم هذه بمعنى ما يحصل بالولاء وما يترتب عليه من آثار. الأحاديث في ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر هذه الأحاديث وأظهر ما تدل عليه من المعنى أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أن النسب لحمة لا تنفك، لا يمكن أن يقول واحد لأخيه هذا ليس بأخي أو لأبيه ليس بأبي، فكذلك الولاء حكم ثابت كثبوت النسب لا يتغير ولا يزول، وستأتي الإشارة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالولاء: إنما الولاء لمن أعتق، لعن الله من انتسب إلى غير مواليه، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك. وهذا اتفاق الصحابة وإجماع أهل العلم، لا يختلفون في الحكم به والقول بما جاءت به دلالات هذه النصوص من الكتاب والسنة. وهنا أشار المؤلف طبعا رحمه الله تعالى إلى الولاء في قوله: إنما الولاء لمن أعتق. هنا بما أنت قرأت سطرين، لكن هذان السطران يجمعان مسائل كثيرة. لما قال الولاء لمن أعتق، سيأتي أن كيفية الحكم بالولاء لمن أعتق، ونرجئها قليلا حتى يعني نأخذ أول المسائل المتعلقة بهذا الباب. لكن قال: وإن اختلف دينهما. يعني الآن العلم بما أثر الولاء، أثر الولاء له أثر واسع وأثر مختص بهذا الباب، لأن الباب الولاء هو داخل في كتاب الفرائض، فأكثر كلام المؤلف منصب إلى ما يتعلق بكتاب الفرائض. فنحن نقول أن إذا ثبت الولاء فمعنى ذلك أن هذا المولى صار عصبة للمولى عليه أو المعتق كعصبة النسب في الولاية وفي الإحسان وفي استحقاق الإرث وفي النفقة وفي أشياء كثيرة. واضح؟ منها سم
حتى في الوجوب، وجوب النفقة
حتى في وجوب النفقة، نعم. ويدخل في ذلك الإرث الذي هو محل الكلام. ولذلك لو رجعنا إلى ما مضى فيما درستموه، أن أسباب الميراث ثلاثة وأسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما للمواريث بعدهن سبب كما قال ذلك الإمام الرحبي رحمه الله تعالى. فتقدم الكلام على النكاح والنسب، وبقي الكلام على الولاء وهو هنا. ولذلك ذكر تفاصيل المسائل المتعلقة به يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. فإذا قال: إنما الولاء لمن أعتق، على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردت الآن أن تعيد القراءة: وإن عتق عليه برحم أو كتابة، كلمة كلمة، وأنا سأوضحها سريعا حتى يعني المشاهد يستطيع أن يستحضر معنا كل كلمة أرادها المؤلف هنا. نعم.
قال أحسن الله إليك: وإن عتق عليه برحم، وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير، نعم، أو استيلاء.
يعني خلينا في الثلاث هذه. إن عتق عليه برحم، يعني كيف يعتق عليه برحم؟ أحيانا العتق يبتدئ الإنسان فيعتق شخصا، لكن في بعض الأحيان أن الإنسان قد يملك عبدا فيكون هذا العبد ممن يعتق عليه. من هو اللي يعتق عليه؟ إذا كان من والده أو ولده، أو كما يجعل لذلك الحنابلة والفقهاء ضابطا، يقولون كل من لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكرا لم يصح أن يتزوجه. فإن هذا الشخص إذا ملك من لو افترضنا أن أحدهما أنثى والآخر ذكر لم يصح الزواج بينهما، فإنه يعتق عليه بمجرد الملك. فلو أنه اشترى من السوق ما يدري أنه ابن أختي ابنه مثلا، فصار عتيقا بمجرد الملك. فهذا العتيق هو لم يعتق حقيقة ابتداء لكن هو عتق عليه، فنقول حتى ولو عتق عليه في هذه الحال فولاؤه له صحيح.
يعني كل شخص محرم يكون،
كل شخص محرم فهو بالنسب، بالنسب لأنه قد يكون محرما بغيره، فإنه يعتق عليه إذا ملكه، هذا معنى برحم أو كتابة. الكتابة يعني أن يأتي السيد إلى العبد، نعم، فيقول له تعطيني مدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر كل شهر 5,000، فإذا فهذا كاتب هو السيد، فيمشي حتى يؤدي ما عليه ثم يعتق. إذا عتق بعد هذه السنتين فإنه يكون ولاؤه لسيده. طيب يقول واحد سيده أخذ مال، نقول نعم هو أخذ مال، أصلا السيد أنعم عليه بهذه الكتابة، وإلا فالعبد وخدمته ملك للسيد، فهو كان باستطاعته مثلا يقول اعمل في السوق هذا العمل الذي كان يستحق به الأموال والتي كان يعطيها السيد، فهذا معنى الكتابة. أو تدبير، تدبير طبعا سيأتي له باب وسنشير إليه في وقته، وهو أن يعلق عتقه بدبر حياته، فيقول أنت حر لوجه الله بعد موتي أو عند موتي، وسيأتي الإشارة إلى تفاصيل ذلك. فسواء إذن اعتقه اعتاقا مطلقا فقال أنت حر لوجه الله، أو عتق عليه بواحد من هذه الأسباب، فإنه في كل المسائل يستحق الولاء عليه. طبعا هنا قال أو استيلاد، يعني لو ولدت الأمة من سيدها ثم مات فإنها تعتق عليه، فهذه الأمة التي ولدت لسيدها وعتقت عليه من مولاها؟ هو سيدها الذي مات عنها، فيكون عصبته أولياء لها ويستحقون بذلك الولاء، يستحقون بذلك الولاء. طيب اللي قال أن يقول طيب لو كان قد اعتق في كفارة، على كفارة ظهار أو كفارة جماع في رمضان أو كفارة قتل أو غيرها، هذا كذلك في أشهر القولين عند الفقهاء أنه يكون مستحقا لولائه كما لو اعتقه ابتداء. بل عند الفقهاء يقولون لو قال أنت حر لوجه الله ولا بدون ولاء، ولا أريد منك ولاء، فإن رفعه للولاء لا يرتفع، وحقه في ذلك ثابت. ومثل ذلك يقول الفقهاء لو قال أنت حر سائبة، يعني هذا مثل الذي يسيب الشيء لله، يعني كأنه لا يريد شيئا من ذلك، فحتى في مثل هذه المسألة نقول هو حر لوجه الله جل وعلا ويكون له حق في ذلك. طيب لو قال له أنت حر بشرط أن تخدمني سنتين، فهو استحق الحرية لكن عاوضه العبد، فيقولون حتى في هذه المسألة يكون السيد مولى فيكون الولاء له في مثل هذه الحال. نعم. قال وعلى
أو استيلاد فله عليه الولاء وعلى أولاده من حرقة معتقة أو أمة، وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن،
نعم، يعني أولاد هذا العبد الذي أعتق يكون ولاؤهم للسيد، لأنه لولا اعتاقه لهذا نعم فنعمته متعدية عليهم. نعم.
ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده.
نعم. وحتى كما قلنا لو أن هذا العبد الذي أعتق شخصا فولاؤه لسيده، وعبد العبد لو أعتق أيضا ولاؤه لسيده، ولذلك قال أبدا. ثم هنا ما الذي يثبت له؟ الإرث. والإرث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول المسألة وأن أخرنا إلى هنا حتى مع اختلاف الدين، يعني لو افترضنا أن مسلما أعتق كافرا فله ولاؤه، مع أن الأصل في باب المواريث أنه لا توارث بين مسلم وكافر، وهذا بإجماع أهل العلم إلا في هذه المسألة. أو العكس، لو أن الكافر أعتق هذا المسلم فله ولاؤه، فله ولاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وحكم الصحابة وغيرهم بأنه ثابت حتى مع اختلاف الدين. إذا قلنا بثبوت الإرث فإنه يدخل في باب المواريث، وباب المواريث في الاستحقاق وفي الحاجب وفي تقديم المقدم وتأخير لها أحكام مر بيانها. فليس معنى أنه يرث يعني أنه يرث بكل حال، لا، وإنما كما قال المؤلف ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه. فتقدم معنا أن الورثة بالنسب مقدمون على الورثة بالولاء، واضح. فبناء على ذلك لو كان لهذا العبد، لو توفي هذا العبد أو العتيق توفي وله ابن ومولى معتق، فنقول العصبة للابن، فهذا المولى مستحق للإرث، لكن وجد من يحجبه، وجد من يحجبه. ولذلك قال ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه من ميراثهم ثم عصباته من بعده. أيضا لو أن هذا السيد الذي اعتق هذا العتيق مات، ثم مات العبد أو العتيق، فلما مات العتيق مات عن زوجة وحرة وابن المولى، فنقول بعد أن تأخذ الزوجة فرضها فيكون الباقي لابن السيد أو المولى، لأنه يرثوه أو وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وهنا ينبغي أن يعلم أن من ينتقل إليهم الميراث من عصبته إنما هم الذكور المتعصبون بأنفسهم، فلا يدخل في ذلك الإناث. فلو أن هذا السيد له ابن وبنت، فلا نقول الابن والبنت يشتركان هنا في ميراث العتيق، لا، ينفرد بذلك الابن فدون الأنثى. نعم.
ومن قال اعتق عبدك وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه.
نعم، قال ما يعني هذه مسائل هي متأرجحة بين اثنين لهم مدخل في العتق، أيهما يكون له الولاء؟ من قال اعتق عبدك وعلي ثمنه فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، يعني كأن المعتق حقيقة هو الآمر، لأنه أمره بذلك وهو الذي دفع الثمن، فهو المعتق حقيقة، فبناء على ذلك كأنه اشتراه وأعتقه، كأنه اشتراه وأعتقه. نعم، فلذلك قال فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، يعني للآمر. نعم، هذا بشرط أن يقول أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. فأما إذا لم يقل هذه العبارة فسيبين المؤلف رحمه الله تعالى حكمها في الجملة التي تلحقها. نعم.
وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق.
أما إذا قال أعتق عبدك ولا وعلي ثمنه، فهنا المعتق هو صاحب السيد حتى لو دفع هذا الثمن، فكأنه اعتقه عنه، واضح؟ فكأنه اعتقه عنه، فبناء على ذلك يعني تختلف أو يختلف الحكم بهذه اللفظة عني. نعم، أما إذا قال اعتق عبدك عنك فهذه لا إشكال في أنها يكون الولاء للمعتق لا لدافع الثمن. نعم.
ومن اعتق عبده عن حي بلا امره او عن ميت فالولاء للمعتق.
ومن اعتق عبده عن حي بلا امره او عن ميت، يعني ليش قال عن حي بلا امره؟ لان المساله السابقه تقدمت اذا كان حيا وامر، لكن اذا لم يكن امر، واحد اراد ان يحسن الى والدته فقال هذا عبدي حر عن والدتي، أو أمتي هذه حرة عن والدي، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لمن يكون الولاء؟
للمعتق.
يكون الولاء للمعتق. ف فكأن المسألة لها متعلقان، أولهما ما يتعلق بثواب الاعتاق، فهذا هو الذي تصدق به المعتق عن والده أو والدته، والعتق مسار آخر أو مأخذ مقابل حصل ممن؟ من المالك، والمالك هو هذا السيد، فله الولاء، لأن الولاء متعلق بمن جرى منه الاعتاق، بمن جرى منه الاعتاق. فإذا نقول هذه الأم أو هذا الأب أو سواهم، صديق صاحب إلى غيره، أهدي إليهم ثواب الاعتاق وهو كبير، من أعتق عبدا أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار، كما جاء ذلك في الحديث، وفيه أحاديث كثيرة. فنقول هذه ينال هؤلاء الذين اعتق عنهم أجرها، لكن من جهة ترتب آثار الاعتاق فنقول لمن أجرى العتق ومن فعله وهو السيد.
وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.
أما إذا كان الوالدة قالت، هي التي قالت أعتق عبدك عني، فكأن العتق جرى منها. ومثل ذلك إذا قال الأب هذا، أو كانت وصية للأب، إذا مت فأعتق عبدك قربة لله عني أو نحو ذلك، فنقول في مثل هذه الحالة يكون كأنه هو المعتق، فيكون الأجر له.
وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها. فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال.
هذه مجموعة من المسائل، أنا سأبسطها للأخوة المشاهدين. أولا، عند الفقهاء قاعدة، وهو أن الولد بالنسبة للأبوين يتبع الأب في نسبه دائما، لا يمكن أن ينسب الولد إلى أمه إلا في مسائل مستثناة كالملاعنة. الثانية، أن الابن يتبع أمه في الحرية والعبودية. فلو افترضنا مثلا أن شخصا تزوج أمة، سواء كان هو حر أو أمة أو عبد عفوا، فولده من هذه الزوجة لا علاقة له به في الحرية والعبد. لكن نقول ما نرى حال هذه الزوجة، فإن كانت الزوجة حرة فالولد حر، وإن كانت الزوجة أمة فالولد عبد، حتى ولو كان الأب حرا فهو يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خيرهما دينا. فإذا كان أحدهما نصرانيا والآخر مسلما فالولد مسلم، أيا كان منهما اليهودي أو النصراني أو يهودي ومسلم وهكذا، فهو يتبع خيرهما دينا. هذا بالنسبة لي. المسألة الثانية، وهي التي ذكرها المؤلفة، إذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. هذه مسألة معروفة عند في باب الولاء أو في الفرائض بانجرار الولاء، هل ينجر الولاء أو لا. فإن كان أحد الزوجين حرين فهنا لا يمكن أن يكون للأولاد ولا أو لا ينجر ما على أحد أبويهم من الولاء إليهم، فينقطع بكل حال، فيتعلق الولاء في من أعتق فقط. لماذا؟ لأن الأب الآخر أو الأم حرة، فبناء على ذلك ينقطع حكم الولاء بالنسبة للأبناء بكل حال. لكن هي المسألة التي ذكرها المؤلف بعد فاصل، فقال فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فإن اعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال. إذا افترضنا أن السيد له أمة، وهذه الأمة مزوجة، ما تكون أولاده هو تسرى بها، لا، هي مزوجة، نعم ثم اعتقها او فولد لها ولد لها من زوجها هذا ثم فاولادها هؤلاء ملك لمن؟ للسيد لسيدها حتى ولو كان زوجها حر عبد ما علينا من المهم ان اولادها تبع نماء ملك السيد واضح فهم تبع له فبناء على ذلك اذا اعتقها السيد واعتقهم فولاؤهم له ولذلك قال فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنهم بحال وإن كان فهذه المسألة انتهت إن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم يعني الآن الأم اعتقت أولادها ما حالهم يكونوا أحرار لا اعتقت ولد لها من زوج عبد فأولادها أحرار لأنهم تبع لوالديهم وعليهم الولاء لموالي أمهم ليش لأنهم هو سبب الإحسان إليهم فلذلك قلنا أنه ينجر إليهم الولاء نعم فإن اعتق العبد هذه تكمل المسألة السابقة نعم
فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده
هذه اللي بيكون فيها الإشكال أنا كانوا الحقيقة ما ودي أن ندخل فيها التفاصيل لكن باعتبار أن المؤلف ذكرها لابد أن نذكرها من أحسنها فالحمد لله من فاتت عليه شوي فحسبه أنه عرف أن في مسائل الانجرار شيء من الإشكال الأصل كما قلنا أن الأولاد يتبعون أمهم لكن يقول المؤلف لو أن أباهم اعتق بعد ذلك فبعد أن كان ولاؤهم لسيد أمهم فإن الأب إذا اعتق رجعوا فكان ولاؤهم لمعتق أبيهم بشرط أن يكون أبوهم حين الولادة عتيق عبدا يعني لم يعتق بعد فإذا اعتق ثم فينتقل ولاء الأبناء الذين كان ولاء لأمهم إلى أبيهم وهذه فيها قصة جرت بين الصحابة الزبير رأى أولادا وأعجبهم يعني أعجبه حالهم فسأل فإذا هم موالي لرافع بن خديج فإن أمهم كانت مولاه له فأعتقها وأعتقهم فصاروا موالي له فقام الزبير فسأل عن أبيهم فإذا هو عبد لآل فلان فقام اشترى أباه وأعتقه فقال أنتم موالي الآن فاختصموا إلى عثمان أحد الخلفاء فحكم بهم للزبير فانتقل ولاؤهم واستقر حكم الصحابة على ذلك فكان هذا حكم مستقرا في انجرار الولاء من السيد الأمة إلى أبيهم إذا تمت الشروط بأن اعتقوا واعتق وكانت الأم أو الأب كلاهما رقيقين نعم
وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار
نعم مثل ما قلنا في أن الأبناء يتبعون الأمة حرية ورقة نعم
وعليهم الولاء لموالي أمهم
فيبقى ولاؤه لموالي أمه ولا لا
لموالي أمه
نعم
فإن أعتق العبد سيده ثبت عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده وإن اشترى أباه عاتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه
نعم طبعا فيه لفظة تنطق كثيرا عتق وهي عتق بالفتح لماذا؟ لأن الفرق بينهما أن عتق من العتق وعتق من القدم والكلام هنا هو في باب العتق ستكون عتق، وهو يعني شائع نطقها بالضم وليس الأمر كذلك. على كل حال هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده. يعني إذا اعتق العبد فهذا العبد وأولاده ولاؤهم لسيد العبد أو سيد هذا العتيق. طيب إذا اشترى الإنسان أباه فأعتقه فإنه يكون ولاؤه له، نعم كما قال، وولاء إخوتك كذلك، لأن ولاء إخوته أبناء أبيه وأبوه كعتيقا له، فولاؤه فولاؤهم تبع لولاء أبيهم وولاء أبيهم له، فينجر الولاء إليه. نعم،
لأنه لا يجر ولاء نفسه، فإن اشترى أبوهم أبدا فاعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، هو اشترى عبدا فاعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه يعني باعتبار أنها من سائر المسائل. نعم،
وإن كان وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث ولو اشترى الذكور.
طيب بس أنا أخشى أنهما انتبهوا له أو استشكلوا الشيء لكونه سهلا. يقول إذا اشترى أبوهم عبدا فاعتق ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هذا بيان لأصل المسألة، يعني أن لو الشخص اشترى عبد وعنده أشياء فاعتق العبد ثم مات، نقول أيها الأبناء والبنات لكم ميراث أبيكم. طيب وش الحاجق في هذه المسألة؟ هو أرادها لما بعدها. يقول طيب هذا العبد الذي اعتق، طبعا هو صار حر ما هو ميراث، لا لو مات بعد ذلك فلمن يكون ميراثه أو ولاؤه؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: صار للذكور دون الإناث. لماذا؟ لأن الولاء إنما هو للعصبة المتعصبين بأنفسهم، فلا ينتقل إلى العصبة بالغير أو مع الغير مطلقا. فبناء على ذلك بناته لا يدخلن في ميراث الولاء من هذا العتيق الذي اعتقه أبوهم. ولذلك يقول الفقهاء، وهو سيذكرها في باب الميراث بالولاء، أن النساء لا يدخلن في الإرث بالولاء إلا أن تكون هي المعتقة أو معتقة أو عتيقها قد أعتق شخصا فيكون ولاؤها له. نعم،
ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها.
نعم، هذه مسألة الحقيقة يعني من المسائل الصعبة جدا، والإمام مالك رحمه الله تعالى قد يعني يقول سألت عنها 70 قاضي فكلهم استشكلها. فالمسألة أن هؤلاء الأبناء والبنات، نعم قال ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، إذن ولاء أبيهم لمن؟ له، جميعا البنات والبنين. لكن بعد ذلك أبوهم اشترى عبدا فاعتقه، فالعبد عتيق عتيقهم، لأن أبوهم هو عتيقهم والأب هو الذي اعتق هذا العبد، فهذا العتيق له ولاء. فهل يكون ولاؤه للذكور الإناث باعتبار أنه عتيق عتيقهم؟ يقول لا. ليش؟ لأن هنا له مأخذان، مأخذ أن فيه عصبة بالنفس الذين هم أبناء هذا الأب، الأصل الأب هو المولى والذي أخذ، فما دام أن الأبناء وجدوا فهم عصبة المولى بالنفس قبل مولى المولى، فبناء على ذلك تخرج النساء من هذه المسألة لهذا السبب. وكما قلت لكم يعني كل هذه المسائل فيها خفاء، فنذكرها على سبيل الاستعجال يعني حتى لا نغرق فيها. نعم،
وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما اعتقن من أبيهم.
نعم، أما إذا مات الذكر قبل فهن صرن مولى المولى فيستحققن الولاء بذلك. نعم.
ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم، فإن اشترينا نصف الأبي وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث.
كمل.
ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء، والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا.
طبعا هذه المسألة تحتاج إلى سبورة، لكن على كل حال كما قلت لكم هي من دقائق المسائل وخفيها، فيمكن أن نمر عليها ونكتفي بما سمع من مما قرره المؤلف رحمه الله. نعم.
فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فاعتقه، ثم اشترى العبد أبا معتقه فاعتقه، جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهما مولا للآخر.
نعم، يعني هو يقول فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فاعتقه، فهذا اشترى عبد واعتقه، ثم هذا العبد اشترى أبا معتقه، فكل واحد منهم صار منعم على الآخر، فبناء على ذلك صارت هذه المثلة مما هذا مولى هذا فلو مات ورثه بذلك، وهذا مولى هذا فلو مات ورثه بذلك. نعم.
ولو اعتق الحربي عبدا فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر.
نعم، يعني باعتبار أن لما اعتقه
حسنا لكم تبقى لدينا 10 دقائق.
بقي 10 دقائق إن شاء الله أن نخلص فيها، نودنا كما قلت لك يكون يعني لهذه المجلس باب الولاء كله نأخذ أهم المسائل فيه. هي مثل المسألة السابقة أن هذا الحربي اعتق هذا العبد فصار مولا له واستحق الولاء، لأن اشترط قلنا أن الولاء لا يشترط فيه اتفاق الدين، ثم إن هذا المولى رجع إلى بلاد المسلمين، ولما حصلت معركة بين المسلمين والكفار وسبي الكفار كان هذا العبد كان هذا الحربي من نصيب هذا الإنسان الذي هو عتيقا له فأعتقه، فهنا هذا أعتقه وهذا معتق له سابق، فكل منهما مولى الآخر، فلو مات أحدهما فإنه يرثه الآخر باعتبار أنه مولاه. نعم.
باب، وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الميراث بالولاء.
نعم، إذن هذا الانتقال من المؤلف رحمه الله تعالى لتفاصيل متعلقة بباب في التوريث بالولاء، كيف ذكر تفاصيل أحكامه والكلام عليه. نعم.
الولاء لا يورث وإنما يورث يرث به أقرب عصبات المعتق.
نعم، قال الولاء لا يورث، يعني لو أن شخصا الآن اعتق 5 أعبد ثم مات، فهؤلاء ورثه مثلا بنتين و3 أولاد وزوجة، ما نجي نقول الآن الولاء حق لهذا الأب فينتقل إلى هؤلاء الورثة، فبناء على ذلك كل واحد من هؤلاء الأعبد 5 سيكون للزوجة والبنات نصيب. لا، الولاء لا يورث، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه، لكن إيش يورث به، بمعنى أنه كما حكم بذلك الصحابة رضوان الله عليهم وهو محل اتفاق أن الأب الذي أعتق ومات فكما أنه يرث بالولاء هو، فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم أبناؤه يرثون بما ورث به أبيه، فهو سبب يدلي به الأبناء إلى هؤلاء العتقاء فيرثون أو يستحقون الميراث فيه بشرطه، وشرطه أن لا يكون أحد مقدم عليهم في الميراث وإلا سقطوا. نعم.
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا، وكذلك كل ذي فرض.
نعم. إذا النساء هنا لا مدخل لهن في باب الولاء إلا في صورة واحدة، الصورة الواحدة أن تكون المرأة هي التي اعتقت أو أنها أن عتيقها قد أعتق، فهي مولى لهذا العتيق ومولى لعتيق مولاها. واضح؟ نعم. وكل
وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن، وابنه والولاء للأكبر
ولا في بعض النسخ للكبر. كل ذي فرض، أصحاب الفروض في الأصل أنهم لا مدخل لهم في الولاء، إلا الأب والجد فهم يرثون بالفرض، وهم من أصحاب الولاء باعتبار أنهم عصبة متعصبون بأنفسهم. نعم. قوله والولاء للكبر، يعني لو افترضنا أن شخصا اعتق عبدا فصار ولاؤه له ثم مات، لأن لو ما مات ومات عبده سيرثه، لكن نفرض أنه مات ثم مات عتيقه، وهذا العتيق له ابن، هذا المولى له ابن وابن ابن، ما نقول أن الابن وابن الابن كلهم يشتركان في الميراث، لا، بل الابن مسقط لابن الابن فهو يكون المولى فيأخذ الميراث. نعم.
فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق.
مثل ما قلنا الآن، مات المعتق اللي هو الأب وخلف ابنين وعتيقه، ثم مات العتيق فخلف ابنين وعتيقه، فمات أحد الابنين قبل، فصار إذن عندنا ابن وابن ابن وعتيق، فمات العتيق، من الذي يرثه؟ قلنا الابن. أما ابن الابن فإنه يسقط، لأن الولاء مثل ما قال المؤلف للكبري أو للأكبر كما جاء ذلك عن الصحابة. نعم.
بقي
على كل حال، يعني بقيت تتمة هذه المسألة، ممكن أن نجعلها في إطلالة اللقاء القادم. أنا ما كنت ودي الحقيقة أن البداية تكون بمثل هذه المسألة التي فيها وضوح أو صعوبة، لكن دعنا يعني نحرك أذهان الإخوة المشاهدين، والله الموفق.
وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ على ما أجدتم به وأفدتم، ونشكركم أيها الإخوة المشاهدون على استماعكم وحسن إنصاتكم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتلقوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يترقى في دينه.